أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول مسألة الاشتراك وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هذا البحث أشار فيه المصنف حفظه الله تعالى إلى نقاطين. النقطة الأولى هي أن الاشتراك هل هو واقع في لغة العربية أم ليس بواقع، وهذه النقطة أيضا جرى ديدن المتقدمين من الأصوليين على التعرض لها، فذهب بعضهم إلى إمكان الاشتراك وذهب بعضهم إلى وجوبه وذهب بعضهم إلى امتناعه. القول بالامتناع تقريبا هو تقلص، هؤلاء الذين قالوا بالامتناع قالوا الاشتراك في اللغة وجوده ينافي غرض الواضع، غرض الواضع هو التفهيم، فإذا جعل لفظا لعدة معان فإن ذلك يوجب الإخلال بغرضه، لأنه إذا استخدم هذا اللفظ بعد ذلك فلم يعلم أن غرضه هو أي المعاني منه، فهذا ينافي حكمة الواضع، لذلك ذهبوا إلى امتناع الاشتراك. بينما القائلون بلزوم الاشتراك ذهبوا إلى أن المعاني معاني غير متناهية، وإذا كانت المعاني معاني غير متناهية الألفاظ لا يمكن أن تستوعب جميع المعاني، فلا بد ماذا؟ فلا بد من وقوع الاشتراك، بحيث أن معنى معاني متعددة يمكن استيعابها من خلال لفظ واحد. وكلا الدليلين على يتحال زيفا في محلهما، لا دليل القائلين بالامتناع مقبول لأنهم اعتمدوا على التفهيم، والتفهيم قد يكون دليل، والتفهيم والاشتراك قد يكون غرضا للواضع أصلا لأنه خلاف غرضه، كما لو كان الواضع بصدد الإجمال، لو أراد الواضع أن ماذا؟ لو أراد الواضع في بعض الموارد أن يكون بصدد الإجمال، بصدد الإجمال المعنى على السامع لغرض معين، كما هو في كثير من الموارد يحتاج المستعمل أن يجمل المعنى على سامعه، فحينئذ الاشتراك يكون غرضا من أغراض الواضع لأنه يكون على خلاف غرضه. كذلك أيضا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى دليل القائلين بوجوب الاشتراك، وهو قضية أن المعاني معاني غير متناهية، هم هذا أيضا زيف في محله، وقالوا كما أن المعاني معاني غير متناهية كذلك الألفاظ ألفاظ غير متناهية أيضا، فبمقدار عدم تناهي المعاني كذلك هي الألفاظ أيضا لا تتناهى، فلا يوجب ذلك ماذا؟ لا يوجب ذلك الاشتراك. حينئذ إذا قلنا بأن الاشتراك ليس بواجب من ناحية وليس بممتنع من ناحية، فسلبنا طرفي الإمكان، الوجوب والامتناع يثبت أنه ماذا؟ ممكن، وهذا لا كلام. النقطة الثانية التي أشار إليها هي أنه في موارد الاشتراك إذا استخدم اللفظ المشترك فحينئذ هل يراد به مجموع المعاني التي وضع لها أم يراد به بعض معانيه؟ ذهب كما ذهب غيره من الأصوليين إلى أن اللفظ المشترك إذا استخدم من غير نصب قرينة على أحد معانيه فإنه يكون مجملا، ونحن قد تحدثنا عن هذه النقطة سابقا، قلنا بأن اللفظ المشترك إذا استخدم ولم تنصب أي قرينة على إرادة معنى معين منه، كما لو قال المتكلم رأيت عينا ولم ينصب قرينة على أن المراد من العين هي النابعة أو هي الجارية أو غير ذلك، فحينئذ يكون كلامه مجملا ولا يمكن حمله على أي معنى من المعاني. وهكذا يقال بالنسبة إلى كلام كل متكلم، كان ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى، كان ذلك في كلام أهل البيت عليهم السلام، ما لم نستظهر قرينة على إرادة معنى معين من المعاني المشتركة فحينئذ لا سبيل لنا لاستفادة ماذا؟ إرادة المتكلم مجموع المعاني، ولا سبيل لنا لاستفادة معنى خاص فنحمله على الإجمال حينئذ. هم هذه النقطة أيضا لا كلام فيها تقريبا. النقطة الثالثة التي تعرض لها هي مسألة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. لو كان عندنا لفظ مشترك بين عدة معان وأراد المستعمل أن يستعمل هذا اللفظ في عدة معان في وقت واحد، فهل يجوز له ذلك ويصح ذلك أم لا يصح؟ المسألة هي مرتبطة أولا بتحرير محل النزاع فيها، إذا فهمنا محل النزاع في هذه المسألة بعد ذلك يسهل علينا فهم المحمول المترتب على هذا الموضوع. قالوا بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى له صور مختلفة. الصورة الأولى كما ذكر ذلك الشيخ المصنف أن يستعمل اللفظ مكررا ويراد به في كل استعمال معنى يختلف عن الاستعمال الآخر، كما لو قال المتكلم مثلا رأيت عينا وعينا، أو قال المتكلم رأيت عينا تجري ورأيت عينا تشرق، حينئذ لو استعمل اللفظ هنا في أكثر من معنى فأراد باللفظ الأول العين الجارية وأراد باللفظ الثاني العين المشرقة، أراد بذلك الشمس، هذا لا محذور فيه ولم يقع محلا للنزاع بينه. هذه صورة. الصورة الأخرى أن يستعمل اللفظ ويريد به أكثر من معنى ولكن من خلال تصوير جامع بين المعاني، فهو في الحقيقة يستعمل اللفظ ويريد به ذلك الجامع، وبمعونة بل الدلالة العقلية يطبق ذلك الجامع على مصادقه. مثلا لو قال المتكلم رأيت عينا جارية أو رأيت عينا، لم يقل أي شيء آخر، رأيت عين، ويريد بالعين ماذا؟ هم العين الجارية من ناحية، هم يريد بذلك أيضا العين الباكية من ناحية أخرى، يريد العين النابعة ويريد العين الباقية، إلا أنه ما الذي صنعه المتكلم في هذا الفرق؟ الذي صنعه أوجد جامعا بين المعنيين، العين النابعة والعين الباقية بينهما جامع، هذا الجامع هو ماذا؟ هو الجريان. استخدم اللفظ في ذلك المعنى الجامع في معنى الجريان، حينئذ إذا كان قد استخدم اللفظ في المعنى الجامع وهو الجريان، وباستخدامه في المعنى الجامع بالدلالة العقلية يمكن تطبيقه على العين النابعة من ناحية لوجود الجريان فيها، وعلى العين الباكية من ناحية أخرى لوجود الجريان فيها، هذا أيضا لا نزاع فيه ويكون خارجا عن دائرة النزاع، وهو في الحقيقة ليس من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هو من قبيل استعمال اللفظ في معنى واحد، استعمل لفظ العين في ماذا؟ في غير ما وضع له وهو الجريان، ثم بالتطبيق العقلي طبق على معنيين من معاني، فهذا لا نزاع فيه وهو استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا بخلافه في الصورة السابقة. الصورة الثالثة أن يستخدم اللفظ في إرادة ماذا؟ يستخدم اللفظ مع إرادة أكثر من معنى، ولكن يستخدم اللفظ في المجموع، في مجموع المعنيين لا في كل معنى معنى. يستخدم اللفظ في مجموع المعنيين كيف. السيد الفيروزابادي على الله مقامه الشريف في شرح الكفاية يقول استخدام اللفظ في المجموع إنما يتصور في ماذا؟ في الألفاظ الموضوعة للمركبات. الألفاظ الموضوعة للمركبات مثل لفظ الإنسان، لفظ الإنسان موضوع للمركب من الحيوانية وماذا؟ من الناطقية. لفظ البيت موضوع للمركب الحقيقي، المركب الخارجي، موضوع للمركب الخارجي من الجدران، من البيوت، من الأبواب، من النوافذ، مما شاكل ذلك. كذلك أيضا مثلا لفظ الصلاة موضوع للمركب الاعتباري، موضوع للمركب الاعتباري من قبيل الأجزاء والشرائط المختلفة للصلاة. فعندنا ألفاظ موضوعة للمركبات. إذا كان اللفظ موضوعا للمركب حينئذ عندنا مجموعة معاني تندرج ضمن ماذا؟ ضمن هذا المعنى المركب من عدة هذه المعاني، مثل الحيوانية والناطقية، فإن الحيوانية معنى والناطقية معنى آخر، ولكن هذان المعنيان هنالك معنى مركب منهما وهو الإنسانية. نستعمل اللفظ ونريد به المجموع المركب من المعنيين. إذا استعملنا اللفظ وأردنا به المجموع المركب من المعنيين أيضا هذا يكون خارجا عن دائرة النزاع في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لا يقال هذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى، بل هو استعمال لللفظ في معنى في الحقيقة وهو المعنى المجموع بين المعنيين. فهذه الصورة أيضا خارجة عن محل النزاع. هذا صار معلوم. إذن صور ثلاث خارجة عن محل النزاع. تأتي عندنا صورة رابعة، وهو أن يستخدم الإنسان اللفظ المشترك استخداما واحدا ويريد به معنيين، كل واحد من المعنيين يريده استقلالا، يعني لا يوجد جامعا بين المعنيين ولا يريد المجموع المركب بين المعنيين، وإنما يريد هذا المعنى على نحو الاستقلال ويريد هذا المعنى على نحو الاستقلال. كما مثلا لو جيء لشخص بني مثلا بشراب بحساء مثلا، وهذا الحساء حار هم من ناحية حرارة درجة غليانه، يعني هم هو حار من ناحية ماذا؟ من ناحية ما طبخ معه. فقال مثلا هذا الحساء حار، وأراد بلفظ الحار هم الحرارة بمعنى الغليان هم الحرارة بمعنى ماذا؟ بمعنى شدة في الفله مثلا. فحينئذ هنا تارة نتطور أنه جعل جامعا بين المعنيين واستخدم اللفظ في ذلك الجامع، هذا خارج. تارة نتطور أنه أراد المجموع المركب من المعنيين، أيضا هذا خارج. تارة نتصور بأنه أراد الحرارة بهذا المعنى ولم يرد غيرها، وأراد الحرارة بهذا المعنى أيضا ولم يرد غيرها. يعني يقولون استخدم اللفظ في معنيين استقلاليين كأنه لم يرد من اللفظ إلا ذلك المعنى بوحده وذلك المعنى بوحده. هذه الصورة هي محل النزاع. أن يستخدم الإنسان لفظ العين، مثلا رأيت عينا ويريد العين الباكية مستقلا، ثم ويريد في الآن نفسه العين الجارية أيضا مستقلا، هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ هذا هو محل النزاع. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة هي بيان أن هذا هو من الممكن أو ليس من الممكن. الأعلام هنا في هذه المسألة اختلفوا اختلافا شديدا جدا، فذهب بعضهم كالشيخ آخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية والمحقق النائين على الله مقامه الشريف إلى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال عقلا. أصلا لا يمكن استخدام اللفظ في معنيين إلا لمن كان أحول العينين كما يقول صاحب الكفاية تصلح نفسه، الذي يرى ماذا؟ الذي يرى الشيء الواحد شيئين، هذا يمكنه أن يستخدم اللفظ بمعنيين، وأما غيره فلا يمكنه ذلك. على أي حال صاحب الكفاية والنائيني ذهب إلى أن ذلك من محالات العقلية. السيد الخوي على الله مقامه الشريف بنى على أن ذلك وإن لم يكن من المحالات العقلية، أصلا ما استدل به على عدم جواز الاشتراك لم ينهى، ولكنه خلاف المحاورات العرفية، ولعله كلام السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية أيضا هو ذلك، أنه خلاف المحاورات العرفية أن يأتي شخص ويستعمل لفظا مشتركا ويريد به أكثر من معنى في آن واحد، فهذا على خلاف الاستعمالات العرفية. وذهب بعض آخر إلى ماذا؟ وذهب بعض آخر إلى جوازه بل استحسانه، ومنهم الشيخ أبو المجد الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية الذي كان من تلامذة الآخون وكان على يتحال من الأعلام من أعلام الأصوليين، وله رسالة لطيفة في مناقشة الآخون، ويقول في تلك الرسالة بأنه أنت يا مولانا الآخون تقول لا يجب استعمال اللفظ في معنيين إلا لمن كان حول العينين، وأنا أقول يكفي أن يكون له عين واحدة، يكفي أن لا تكون له عين واحدة ليستعمل العين في معنيين، تعبير أدبي لطيف جدا، يكفي أن لا تكون له عين واحدة ليستعمل العين في معنيين، فيريد بذلك على أي حال أنه يجوز استعمال اللفظ. وهو أصر قدس الله نفسه الزكية أصر على أن ذلك من المحسنات البديعية في كلمات العرب أن يستخدموا اللفظ ويريدون به أكثر من معنى. هذا المعنى جماعة ممن جاءوا بعده أيضا أصروا عليه إصرارا بالغا، ومنهم السيد السستاني دام ظله في الرافد، هو بل الشيخ أبو المجد الأصفهاني ذكر مجموعة من الشواهد في كتابه، والسيد السستاني أضاف عليها مجموعة من الشواهد التي تدلل على أن العرب كانوا يستخدمون اللفظ في أكثر من معنى، وأشعار العرب شاهدة بذلك. مثلا الشيخ الأصفهاني يستدل بهذين البيتين: المرتمي في دجى والمبتلي بعمى، المرتمي في دجى والمبتلي بعمى بلي والكذا، شنو هي فيها الكلمة غير المشتكي إنما هي تناسبها، والمشتكي ظمأ والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا، المرتمي في دجى والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا، هذا في مدح النبي صلى الله عليه وآله، يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. فهنا استخدم الشاعر لفظ العين وأراد به ماذا؟ وأراد به مجموعة من المعاني، لأنه المرتمي في دجى يطلب من النبي عينا، ولكن العين التي يطلبها هي الشمس، والمبتلي بعمى أيضا هو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويطلب عينا، إلا أن العين التي يريدها هي البصر، والمشتكي ظمأ أيضا يطلب عينا من النبي لأنها هي العين جارية، والمبتغي دينا أيضا يطلب عينا وهي الذهب والفضة. من أجمل الأشعار: المرتمي في دجى والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا، يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. على أي حال فهؤلاء قالوا بأن أشعار العرب وكلمات العرب شاهدة على أن استخدام اللفظ في أكثر من معنى من المحسنات البلاغية، وقد أجابوا عن الإشكالات التي أشكل بها مثل المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية. محقق الآخوند جاء بإشكال عقلي في المسألة، لذلك هو ذهب إلى أن جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى من حالات العقلية. لماذا هو المحقق الآخوند قال هكذا؟ قال أولا الاستعمال يعني ماذا؟ نحن عندما نقول استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، المراد من الاستعمال أي شيء؟ يقول مراد من الاستعمال إثناء اللفظ في المعنى، هذا هو المراد الاستعمال، إثناء اللفظ في المعنى. فأنت تجعل اللفظ ثانيا في المعنى، أصلا كأنه لا شيء إلا المعنى، ما في وجود لللفظ أصلا. لذلك يقول بأن الحسن والقبح يثريان إلى الألفاظ، بعض الألفاظ تكون قبيحة وبعض الألفاظ تكون حسنة، وما ثريان القبح والحسن إلى الألفاظ إلا آية فناء الألفاظ في المعاني، لما فنيت الألفاظ في المعاني لذلك ثري لها حسن القبح، ثري لها حسن، ترى لها حسن المعنى وقبح المعنى. فإذا كان اللفظ هو هذا، إذا كان الاستعمال هو فناء اللفظ في المعنى أو إفناء اللفظ في المعنى، حينئذ اللفظ إذا أفناه المستعمل في معنى كيف يمكن أن يفنيه في الآن نفسه في معنى آخر؟ إذا كان الاستعمال هو الإفناء، إفناء اللفظ في المعنى، فحينئذ بمجرد أن أفنى اللفظ في أحد المعنيين لم يمكنه أن يفنيه في معنى آخر، لأن فناءه في المعنى الآخر فرع وجوده، والحال أننا قد افترضنا أنه أفناه في أحد المعنيين، فكيف يمكن إفناؤه في المعنى الآخر؟ وهذا تصوير طبعا لكلام الآخر، وهنالك تصوير آخر لكلماته أيضا يأتيكم في محله. وقد أجاب عن الأعلام عن كلامه بأن تفسير الاستعمال بأنه إفناء له في المعنى أصلا ليس في محله، المراد من الاستعمال هو إبراز اللفظ بالمعنى كما يقول السيد الفوري، أو هو جعل اللفظ علامة على المعنى كما يقول بعض الآخر من الأصوليين. فإذا كان الاستعمال هو جعل اللفظ علامة على المعنى، فمن الممكن أن يجعل شيء واحد علامة على ماذا؟ على شيئين. وإذا كان الاستعمال هو إبراز اللفظ بالمعنى، فالإبراز لشيئين بمبرز واحد هم من المكان بإمكان، من الوقوع بإمكان. فحينئذ إنما كلام الآخوند يتم على تفسير حقيقة الاستعمال عنده، وهذا التفسير ليس بصحيح، بل الصحيح هو أن الاستعمال إما هو الإبراز إما هو جعل اللفظ علامة على المعنى، وعلى كلا التفسيرين يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى بجعله علامة على معنيين أو بإبراز معنيين بمبرز واحد بلفظ واحد. فحينئذ على أي حال المسألة ممكنة لا محذورة فيها، إنما يبقى هل أنها فعلاً على خلاف المحاورات العرفية أم أنها ماذا؟ أم أنها على وفق المحاورات العرفية؟ ولعل ما أفاده السيد الفوري قدس الله نفسه الزكية، أنا طبعا بالنسبة إلى كلام السيد الثاني من هذه الناحية الآن ما أتذكر، يعني أنه من الناحية العرفية ماذا يرى، بس على أي حال هو يراه بأنه من المحسنات البلاغية، وهذا من المحسنات البلاغية للشعراء، لعل كلامه هو هذا إذا أنا الآن لست مشتبها. إذا كان ذلك من الشاعر من الأديب في مقام التفنن فذلك أمر مستحسن جدا، لكن أنه من مثل المشرع لا يكون ذلك مستحسنا، لأن المشرع في مقام بيان تفهيم المعاني، في مقام إيضاح المعاني، فلا يمكن أن يركن إلى ماذا؟ إلى الألفاظ المجملة، يعني إلى الألفاظ ذات المعاني المتعددة، ويريد باللفظ أكثر من معنى واحد، مع أن ذلك ليس مأنوسا في المحاورات والاستعمالات العرفية. فهذا خلاصة الكلام حول مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. صار معلوم؟ العبارة ليس فيها شيء، قرأوها لو ما يحتاج. شلون؟ إيه هي العبارة ليس فيها شيء، نكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين. لو كان فيها شيء فوق أنا بخدمتكم.